بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على وافي إحسانه وعظيم هباته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأرحب بكم في بداية هذه الحلقة المتجددة من حلقات أصول الفقه للمستوى الخامس. نبدأ في هذه المحاضرة بمسألة، وهي اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به. اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به. نبدأ بداية بمعنى الإجزاء، فنقول الإجزاء يطلق على معنيين. المعنى الأول موافقة أمر الشارع وامتثاله، المعنى الأول موافقة أمر الشارع وامتثاله، والمعنى الثاني سقوط القضاء، سقوط القضاء. إذن الإجزاء يأتي بمعنيين، يأتي بالمعنى الأول وهو أن نوافق أمر الشارع وأن نمتثل هذا الأمر، والمعنى الثاني هو إذا امتثلنا هذا الأمر أن يسقط القضاء، أن يسقط القضاء. فالصلاة مثلا إذا صليت امتثلت، هذا يسمى إجزاء، ويترتب على هذا الفعل والامتثال هل يسقط عنك القضاء أو لا يسقط عنك القضاء. سقوط القضاء يسمى أيضا إجزاء، يسمى إجزاء. وفعل المأمور به، نقول وفعل المأمور به على الوجه المطلوب من الشارع لا خلاف في أنه يقتضي الإجزاء بالمعنى الأول، وهو موافقة أمر الشارع وامتثاله، وهو موافقة أمر الشارع وامتثاله. وإنما الخلاف في أنه هل يقتضي الإجزاء بالمعنى الثاني الذي هو سقوط القضاء أو لا يقتضيه، أو لا يقتضيه. مرة أخرى، فعل المأمور به على الوجه المطلوب من الشارع لا خلاف في أنه يقتضي الإجزاء بالمعنى الأول، وهو موافقة أمر الشارع وامتثاله. وإنما الخلاف في أنه هل يقتضي الإجزاء بمعناه الثاني الذي هو سقوط القضاء. فلو صلى الظهر بشروطها وأركانها وواجباتها، فهل فعله يقتضي سقوطها عنه بحيث لا يجب عليه قضاؤها فيما بعد، أو ليس في الأمر كذلك؟ هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. وقد ذكر في هذه المسألة قولان. القول الأول أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء كما سبق. فإذا فعل المكلف الفعل المأمور به لا يمكن أن يؤمر بقضائه، وبه قال الجمهور. فإذا فعل الفعل المكلف به لا يمكن أن يؤمر بقضائه مرة أخرى، وبه قال الجمهور. إذن القول الأول أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، يعني يقتضي سقوط القضاء. القول الثاني أن فعل المأمور به لا يقتضي الإجزاء، الذي هو بمعنى سقوط القضاء. أن فعل المأمور به لا يقتضي الإجزاء، أي لا يسقط القضاء، وبه قال عبد الجبار المعتزلي وغيره من علماء المعتزلة. إذن هذان قولان، الأول أنه يسقط والثاني أنه لا يسقط القضاء، الأول أنه يجزئ والثاني أنه لا يجزئ. أدلة هذه الأقوال، نبدأ بأدلة القول الأول. أدلة الأول لهم أن المأمور به لو لم يقع مجزئا لكان الأمر به عبثا، أن المأمور به لو لم يقع مجزئا لكان الأمر عبثا، والعبث محال في الشرع، والعبث محال في الشرع. وهو عبث لأنه لو لم يكن مجزئا لكان وجوده كعدمه، لكان وجوده كعدمه، وما كان كذلك لا فائدة منه، وما كان كذلك لا فائدة منه. هذا هو الدليل الأول. إذن قالوا المأمور به لو لم يقع مجزئ، لو لم يسقط لنا القضاء، فهو إذن عبث، الأمر به عبث. يعني لماذا يأمر الشارع به؟ يأمر الشارع به حتى إذا امتثله وأوقعه وفعله سقط عنه الطلب بعد ذلك. وإلا لا كان معنى ذلك أنه يؤمر بشيء لا يجزئه، أنه يؤمر بشيء لا يجزئه، ويكون حينئذ إيجاده مثل عدمه، ولا شك أن الأمر حينئذ لا فائدة منه، أن الأمر حينئذ لا فائدة منه. هذا هو دليل الأول لهم. دليل الثاني أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع، فدل ذلك على سقوطها عنه، فدل ذلك على سقوطها، لأنه قال لا، هل علي شيء؟ قال لا، ثم قال إلا أن تطوع. فإذا الواجبات تسقط، وإذا لو لم تسقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، عليك أن تعيدها، عليك أن تقضيها، لكنه لم يبين عليه الصلاة والسلام له ذلك. الدليل الثالث حديث ابن عباس أن امرأة قالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ فقال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بي القضاء، فالله أحق بي القضاء. رواه البخاري وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لها أن الحج يسقط عن أمها، وهذا موضع الشاهد وموضع دلالة، أن الحج يسقط عن أمها وبه يكون قضاء الدين. فكما أن ديون الآدميين إذا وفيت سقطت، فكذلك دين الله عز وجل، فكذلك دين الله عز وجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن الحج يسقط عنها، ولهذا قال نعم حجي عنها، ولو لم يسقط لبين ذلك لها عليه الصلاة والسلام. ثم إنه شبه ذلك بدين الآدمي، ومن المعلوم أن دين الآدمي يسقط بالوفاء والفعل، فكذلك إذن دين الله عز وجل. الدليل الرابع أن المكلف قد أتى بما طلب منه، أن المكلف قد أتى بما طلب منه، فوجب أن يخرج عن العهدة بذلك الفعل، وسقوط القضاء يعني الخروج عن العهدة. أن المكلف قد أتى بما طلب منه فوجب أن يخرج عن العهدة بذلك الفعل، وسقوط القضاء يعني الخروج عن العهدة. إذن المكلف لما طلب أن يصلي منه، لما طلب منه أن يصلي فعل ذلك، إذن يجب أن يخرج من عهدة ذلك الفعل. ولو لم نسقط القضاء لكان معنى ذلك أنه لا يخرج عن عهدة الفعل، لكان معنى ذلك أنه لا يخرج عن عهدة الفعل. أدلة القول الثاني، أدلة القول الثاني، بما استدل أصحاب القول الثاني؟ استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها أن من أفسد، أو الدليل الأول نقول أن من أفسد حجه يؤمر بالمضي فيه، يؤمر بالمضي فيه وإتمامه، ويجب عليه القضاء. ولو كان فعل المأمول به يسقط القضاء لما وجب القضاء على من أفسد الحج، ولو كان فعل المأمول به يسقط القضاء لما وجب القضاء على من أفسد الحج، على من أفسد الحج. يعني يقولون هم الآن الشارع أمرك أن يعني أمر من أفسد حجه بأن يتمه وأوجب عليه القضاء، إذن أمره بإتمام وأوجب عليه القضاء. ولو كان فعل المأمور يسقط أو يسقط القضاء لما أوجب عليه القضاء، لأنه يتمه، لأنه يتمه. وقد أجيب عن هذا أو نوقش هذا بأن من أفسد حجه لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب، وإنما أتى به مع شيء من الخلل، ولهذا وجب عليه القضاء، ولهذا وجب عليه القضاء. فليس ما ذكرتم محل النزاع، إنما النزاع في من أتى بالمأمور بجميع شروطه وأركانه وواجباته، أو نقول بعبارة أخرى بجميع مصححاته، بجميع مصححاته، هذا محل النزاع. إذا فعل المأمور به مع الوفاء بشروطه ومصححات الفعل، أما إذا خل بشيء من هذه المصححات فإنه يكون قد خرج حينئذ عن محل النزاع. الدليل الثاني لهم قالوا من صلى يظن أنه متطهر ثم تبين له أنه صلى بلا طهارة فإنه يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، ولو كان فعل المأمور به يوجب سقوط القضاء لسقط القضاء عنه، ولو كان فعل المأمور به يوجب سقوط القضاء لسقط القضاء عنه. وقد نقش هذا بالمناقشة السابقة بأن عدم الإجزاء لفوات بعض المصححات ومحل النزاع في من أتى بالمأمور به بجميع مصححاته، بأن عدم الإجزاء لفوات بعض المصححات إذن ليست صلاة، هذه ما تسمى يعني حقيقة، هذه ما تسمى صلاة شرعية، لأن الصلاة الشرعية هي الصلاة التي تكون بطهارة. فإذن الصلاة الشرعية التي تستحق الإجزاء هي تلك الصلاة التي جاء فيها المكلف بالطهارة، هذه ليست صلاة إذن، ولا تسمى في العرف الشرعي صلاة، وإن قام بهيئتها إلا أنها لا تسمى في العرف الشرعي صلاة. هذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا القول. الدليل الثالث لهم قالوا إن القضاء يجب بأمر جديد، إن القضاء يجب بأمر جديد، ولا يمتنع أن يأتي أمر آخر بوجوب القضاء مع فعل المأمور به، بوجوب القضاء مع فعل المأمور به. قال القضاء يجب بأمر جديد ولا يمتنع أن يأتي أمر آخر يوجب هذا القضاء، يوجب هذا القضاء. وقد أجيب عن هذا بأننا لا نمنع أن يؤمر بمثل الفعل الأول، لكن لا يسمى قضاء، لكن لا يسمى قضاء، لأنه في الحقيقة استحداث أمر جديد وليس هو قضاء، واستحداث أمر جديد وليس بقضاء، وليس بقضاء. الدليل الرابع أن الأمر يقتضي وجوب الفعل، وأما سقوط القضاء فهو شيء آخر لم يتعرض له الأمر، وأما سقوط القضاء فهو شيء آخر لم يتعرض له الأمر ولم يدل عليه، ولم يدل عليه. ونوقش هذا بأنه إنما يرد هذا الدليل على من ظن أن الأمر يدل على الإجزاء بطريق الوضع، بأن هذا الدليل إنما يرد على من ظن أن الأمر يدل على الإجزاء بطريق الوضع، وهذا لا يقول به عالم، وهذا لا يقول به عالم. إذن من أين أتينا، أو من أين أخذنا سقوط القضاء؟ بالدليل الشرعي، إن الدليل الشرعي الذي يدل على ذلك، ليس من الوضع اللغوي، وليس من الوضع اللغوي. نحن نقر أن الأمر من حيث هو لا يدل على سقوط القضاء، وإنما علمنا أن الأمر يسقط القضاء لأن الشارع لم يطلب ذلك، ولأن الشرع قد دل على ذلك. ولهذا نقول إن الراجح من القولين هو القول بأن، أو هو قول الأول، هو القول الأول أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، أي يسقط القضاء، أي يسقط القضاء. والقول الثاني في هذه المسألة قول محدث، قول محدث مردود باتفاق السلف كما نقله غير واحد من العلماء، مردود باتفاق السلف كما نقله غير واحد من العلماء. نبقى في مسألة أخيرة في هذه المسألة، وهي هل هذا الخلاف مثمر أو لا ثمرة له. ذهب كثير من المحققين كالآندي وابن دقيق العيد وجماعة إلى أن الخلاف لفظي ولا ثمرة له، ومن هؤلاء كما قلنا الآمدي. ووجه هذا القول أن الجمهور القائلين بسقوط القضاء بفعل المأمور به لا يمنعون أن يرد أمر جديد للمكلف بفعل مثل ما أمر به أولا، بفعل مثل ما أمر به أولا، مو بالأمر، بفعل مثله، بفعل مثل ما أمر به أولا، ولكنهم لا يسمونه قضاء، ولكنه لا يسمونه قضاء إلا حين يكون فيه استدراك لمصلحة فاتت في الفعل الأول، إلا حين يكون فيه استدراك لمصلحة فاتت في الفعل الأول، مثل ما سبق في الحج والطهارة. وأما المعتزلة فإنهم، أو ما أصحاب القول الثاني من ذهب إليه من المعتزلة، فإنهم يقولون فعل المأمور به لا يسقط القضاء الواجب بأمر جديد غير الأمر الأول، بأمر جديد غير الأمر الأول، والأمر الأول لا يوجب عليه الفعل مرة ثانية، والأمر الأول لا يوجب عليه الفعل مرة ثانية. هكذا يعني يتفق الخلاف. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الخلاف له ثمرة، إلى أن الخلاف له ثمرة، وخرج عليه من المسائل الفرعية مسألة فاقد الطهورين، مسألة فاقد الطهورين. فمن العلماء من قال يصلي على حاله ثم يقضي إذا وجد الماء أو التراب، ثم يقضي إذا وجد الماء أو التراب. ومقتضى قول الجمهور في القاعدة السابقة أنه لا قضاء عليه، ومقتضى قول الجمهور في القاعدة السابقة أنه لا قضاء عليه، لأنه لا يطلب منه ما لا يطيق، فإذا أتى به فكيف يؤمر بالقضاء، فكيف يؤمر بالقضاء. وقال بعض الفقهاء يلزمه القضاء، وهذا يتخرج على القاعدة السابقة أنه، أن الأمر كما سبق لا يسقط، لا يجزي أو لا يسقط القضاء. أيضا من المسائل المخرجة الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم، وهل يجب عليه أن يغتسل إذا وجده؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليه ذلك، ومقتضى قاعدة الجمهور هنا أنه لا يؤمر بذلك أمر إيجاب إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. وهكذا في جملة من المسائل، وهكذا في جملة من المسائل. والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى شيء من النظر والتأمل، هل هذه الفروع فعلا مندرجة ضمن أو هي مبنية على الخلاف السابق أو ليست مبنية عليه، لأن هذا هذه الأقوال نعم هي ممكن أن تكون مخرجة على القاعدة أو على قول أصحاب القول الثاني، لكن أصحاب القول الثاني لا يظهر لهم وجود في الفقه، لا يظهر لهم وجود في الفقه، وبالتالي فإنهم ليس من الظاهر أن هذه الفروع تعتبر مخرجة على القول الثاني، وإنما هي مخرجة على قواعد أخرى فيما يبدو لي، وإنما هي مخرجة على قواعد أخرى وليس مخرجة على هذه أو على الخلاف أو على بالذات القول الثاني في هذه المسألة، لأن القائلين بهذه المسائل ليسوا ممن يرون أو يرجحون القول الثاني في هذه المسألة. هذا ما يبدو لي، ومسألة يعني تبقى محل نظر وتأمل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأمر بالشيء أو الأمر بالأمر بالشيء، وهي مسألة الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء. ما المراد أولا بهذه المسألة؟ المراد بالمسألة أن الأمر إذا كان مضمونه أمرا لشخص ثالث مثلا، فهل يعد الشخص الثالث مأمورا من قبل الآمر الأول؟ هل يعد مأمورا من قبل الآمر الأول؟ مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. فهل يقال إن الصبيان مأمورين، إن الصبيان مأمورون بالصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عليه السلام أمر شخصا أن يأمر ثالثا، يعني أمر الرجل الكبير البالغ أو أمر الولي أن يأمر الصبي، فإذا الأمر موجه من بدايته للولي، فهو أمر بالأمر، أمره أن يأمر، أمره أن يأمر. هل الأمر بالأمر يفيد الأمر أو لا يفيده؟ بمعنى هل يكون حينئذ يلزم الطرف الثالث مضمون هذا الأمر للطرف الثاني أو لا يلزمه؟ هذا هو معنى هذه المسألة. ونأتي أولا إلى تحرير محل النزاع فيها، فنقول أخرج بعض العلماء عن محل النزاع إذا قال الآمر الأول: قل لفلان إني أمرك بكذا، أو قل له أن يفعل كذا، لأن المأمور بالأمر حينئذ يكون مبلغا فحسب، لأن المأمور بالأمر حينئذ يكون مبلغا، يعني لا يكون الأمر حقيقة يتوجه له من البداية، إنما هو مبلغ للأمر، يبلغ أمر الطرف الأول للطرف الثالث. وبعضهم أخرج عن محل النزاع أمر الله وأمر الله عز وجل رسوله أن يأمر الناس، ولكن الصواب أن هذه المسألة لا تخرج عن محل النزاع، والنزاع إنما هو في الأوامر الشرعية التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن النزاع في كل أمر تعلق بأمر الغير بشيء، هل يعد أمرا لذلك الغير من الأمر الأول؟ النزاع هو في كل أمر تعلق بأمر الغير بشيء، هل يعد أمرا لذلك الغير من الأمر الأول؟ باستثناء الصورة الأولى إذا قال: قل لفلان إني أمرك بكذا. والأقوال في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء في حق الطرف الثالث، وبه قال الجمهور أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء في حق الطرف الثالث، وبه قال الجمهور. والقول الثاني أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، ينسب لبعض الشافعية، وينسب لبعض الشافعية. نأتي إلى أدلة القول الأول. ما أدلة القول الأول على ما ذهبوا إليه؟ استدل هؤلاء بأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، كما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. ووجه الدلالة: لو كان الأمر بالأمر أمرا، لو كان الأمر بالأمر أمرا، لكان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أمرا للصبيان وتكليفا لهم، لكان أمرا للصبيان وتكليفا لهم. والصبيان غير مكلفين بالإجماع، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. إذن وجه دلالة، لو كان الأمر بالأمر أمرا لكان قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة سبع أمرا للصبيان وتكيفا لهم، والصبيان غير مكلفين بالإجماع، وبدلالة قوله رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي. إذن لو كان هذا معناه أنه يأمر الصبيان، والصبي ليس مكلفا بالإجماع كما سبق، وإن كان في شيء من الخلاف، لكن الأقرب أن المسألة هي محل وثاق، وبخاصة في مكان دون التمييز، وحينئذ أيضا هو مخالف للحديث الآخر الذي فيه رفع القلم عن الصبي. هذا هو الدليل الأول لهم. الدليل الثاني، لو كان الأمر بالأمر أمرا لكان الرجل إذا قال لمالك العبد مر عبدك أن يفعل كذا متعديا على حق المخاطب بأمر عبده دون إذنه، متعديا على حق المخاطب بأمر عبده دون إذنه، وليس كذلك عند أهل اللغة. فعرفنا أن الأمر بالأمر ليس أمرا، فعرفنا أن الأمر بالأمر ليس أمرا. إذا قال الشخص لآخر مر عبدك أن يفعل كذا، فمعناه أنه يتعدى على هذا الذي خاطبه، لأنه حين يأمر عبده مع وجوده، يأمر عبده مع وجوده. إذن هو ليس المراد أمر العبد، وإنما المراد افعل أنت هكذا، هو أمر لهذا المخاطب وليس أمرا للعبد. هذا هو الدليل الثاني لهم. ننتقل إلى أدلة القول الثالث، أما أدلة القول الثاني فيدل على هذا القول أدلة، منها أولا ما ورد عن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أو نقول مرة أخرى، وجه الدلالة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر ولده بالمراجعة عد أمرا لابن عمر بالمراجعة، عد أمرا لابن عمر بالمراجعة. ولولا أن الأمر بالأمر أمر لما عد ذلك أمرا لابن عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما صحت رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها، ولما صحت رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها. إذن هؤلاء ماذا يستدلون بهذا الحديث مره فليراجعها؟ قالوا الأمر هنا متوجه في الحقيقة لابن عمر، بدليل كما سبق الرواية الثانية أن النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة، ولو لم يكن أمر الآمر أمرا لما عد ذلك من النبي أمر لابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أجيب عنه بأجوبة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يأمر ابنه، ثم لما لقيه ابن عمر أمره بالمراجعة، فصحت رواية من روى أنه أمر ابن عمر. ومنها أيضا من المناقشة أن هذا استدلال بمحل النزاع، فلا يصح، لأننا نقول لا يجب على ابن عمر أن يراجع زوجته بمقتضى هذا النص، لا يجب أن يراجع زوجته بمقتضى هذا النص. ومنها أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فأفتاه وأمره بنقل الفتوى إلى ابنه. بهذا أو عند هذا الحد نقف، ولعلنا إن شاء الله نكمل ما بقي من هذه المسألة في الحلقة القادمة، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.